مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Ayya ala salaam, ayya ala salaam. زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. شرح الآيات تقدم إليكم عند 4:19، ومن ثم نقدم إليكم شرفات زاهرة عند 4:36. مع الصادقين تستمعون إليها عند 4:52، وبعد ذلك نقدم إليكم آداب البيت المسلم عند 5:09. أيام خالدة تستمعون إليها عند 5:30، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 6:16. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:26، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 6:41. الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى مولده تستمعون إليها عند 6:49، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 6:25. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 54 من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن طبيعة هذه التوبة التي من خلالها أنزل الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل التوبة عن ذنبهم الكبير وانحرافهم الخطير الذي جعلهم يعبدون بل يعكفون على عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري في عملية تضليلية بارعة جعلت هؤلاء القوم ينسون كل الإنجازات التي حققها موسى عليه السلام وينسون كل جهود وأتعاب ومعاناة موسى عليه السلام ويرفضون كل خليفة لموسى باعتبار ارتباطهم بشخص موسى وليس بخط موسى. وهذا هو الارتباط الخطير عندما ترتبط بالشخص، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن الكريم يؤكد دائما وأبدا أن ترتبط بالرسالة ذاتها، أن ترتبط بالخط ولا ترتبط بالشخص، بحيث إلى درجة ترى أن هذا الشخص هو الذي بانتهائه تنتهي الرسالة وينتهي الإسلام فيحدث الانقلاب الأعقاب، كما حدث لبني إسرائيل عندما غاب موسى عن الساحة. ولهذا جاءت العقوبة، جاءت التوبة قاسية بأن يقتل بعضهم بعضا. طبعا يعني فاقتلوا أنفسكم، وقد تحدثنا عن هذا التعبير في حلقة الأمس، كيف القرآن عبر بفاقتلوا أنفسكم والحال أن بعضهم يقتل بعضا. قلنا هذا التعبير شائع في القرآن الكريم، ولا تلمزوا أنفسكم وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني هنا على الآخر باعتبار أن الآخر هو نفسي أنا، لأن عندما أغتاب أخي المؤمن بالحقيقة قد اغتبت نفسي، وعندما ألمز أخي المؤمن بالحقيقة قد لمزت وعبت نفسي أنا. هذا أسلوب يعني موجود، ولهذا الروايات المباركة عن الأئمة عليهم السلام وغير الأئمة تؤكد هذا المعنى، يعني فاقتلوا أنفسكم، يعني أن يقتل بعضكم بعضا، وليست عملية انتحار كما يقول بعض المفسرين بأنه كانت العقوبة بأن يقتل كل إنسان يقتل نفسه، لا، وإنما هذا التعبير شائع في القرآن الكريم. وبالإضافة إلى ذلك طبعا الروايات عن الأئمة عليهم السلام تمثل يعني تفصيل ما أجمله القرآن الكريم، فلا يجوز لنا أن يعني نعتمد على التعبير القرآني فقط على ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن هناك أساليب بلاغية في التعبير القرآني، فلا بد يعني من اعتماد الأقوال الصحيحة للأئمة عليهم السلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الأئمة أخذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الروايات يجب نحن في التفسير يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار، ولكن نأخذها بحذر، لأن هناك كثير من الروايات قد هي مجرد أقوال ليس لها من الصحة شيء، أو أن هناك من الروايات من يعني مختلق، وهناك من الروايات من لم ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي قول لأحد الصحابة صحابة رسول الله، فهذه الروايات ليست ملزمة لنا. طبعا الحديث في يعني في المنهج التفسيري وبخصوص هذه النقطة، نقطة علاقة يعني كيف تكون الرواية مصدر من مصادر التفسير، وما هي الرواية التي ينبغي أن نتخذها مصدرا للتفسير لتوضح ما أجمله القرآن، طبعا هذا حديث طويل حديث في المنهج التفسيري، ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن المنهج في التفسير، وإنما نشير إشارات بسيطة في المنهج من خلال تفسير الآيات المباركة. هذه العقوبة، يعني طبعا عقوبة بكل تأكيد عقوبة قاسية، عقوبة كبيرة وغريبة بنفس الوقت. يعني نرى هناك مثل كفارات أن يصوم الإنسان مثل 10 أيام، نرى كفارة بأن مثلا كفارة مالية بأن يقدم مثلا شيئا من ماله عندما مثل الإنسان يفطر في شهر رمضان، يقدم شيء مثلا من جهده أن يصوم 3 أيام أو 10 أيام أو 7 أيام باختلاف الكفارات. لكن نرى هنا يعني كفارة التوبة عن الذنب لبني إسرائيل، نرى هذه الكفارة غريبة وهذه طريقة التوبة غريبة وعجيبة، أن يقتل بعضهم بعضا. فاقتلوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. قلنا ما معنى هذه الخيرية؟ يعني هناك القرآن يقول هذه الطريقة هي الطريقة الأمثل وهي الطريقة الأفضل لكم يا بني إسرائيل، وهي الطريقة الأنجع لتربيتكم. لماذا يعني كانت هذه الخيرية؟ طبعا نحن لا نملك إلا أن نتدبر هذه الخيرية في نقاط متعددة. النقطة الأولى قد ذكرناها في حلقة الأمس، وهي أن هذا الانحراف الخطير وهذه فتنة كبيرة، فتنة الضلال عن الخط الصحيح طبعا، والفتنة أشد من القتل، ولهذا جاء القتل ليمثل عقوبة عن هذه الفتنة وهذا الانحراف بعبادة العجل. وقلنا كيف تكون الفتنة أشد من القتل باعتبارها هي مصدر الاقتتال ومصدر موت الأمة. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، إن العقوبة القاسية بأن يقتل بعضهم بعضا هي الطريقة المثلى لتربية تلك النفوس المنحرفة لبني إسرائيل والإرادات المنهزمة التي تعودت على الذل والهوان فاشتاقت إلى عجول الفراعنة. طبعا عيش بني إسرائيل كل تلك الفترة في ظل نظام الطاغوت، طبعا كما قلنا سابقا أن الطاغوت يحاول أن يذل الأمة، أي يهين الأمة، أي ينكس كرامات الأمة، كما نرى في طواغيت عصرنا الآن كيف يعمل الطواغيت على إذلال الشعوب وعلى إذلال الأمة التي يملكون رقابها. إن بني إسرائيل جاءتهم هذه العقوبة بسبب أنهم لم يمارسوا عملية الردع فيما بينهم، فلم يردع أحدهم الآخر، بل أيد كل واحد منهم الآخر في عملية الانحراف في عبادة العجل، وإذا 70,000 رجل منهم يعبدون بل يعكفون، لن نبرح عليه عاكفين، ودوام الملازمة للعجل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه يعني تمت لماذا؟ لأن أحدهم قد ساند الآخر في هذه العملية التضليلية وأيد الآخر وسدد الآخر، ولهذا جاءت عملية التقتيل لتعليمهم كيف يردع بعضهم بعضا في عندما يجد منكرا من قبل أخيه. ولأنهم هؤلاء جاءتهم هذه العقوبة لأنهم عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاءت العقوبة لتعلمهم درسا بليغا في الردع من خلال أن يقتل أحدهم الآخر، أن يسفك دمه، أن لا يسمح له بالحياة حتى يتعلموا كيف يجب أن يقفوا فيما بعد تجاه الظالم وتجاه خط الانحراف. فقد كان الموقف في بداية الأمر لا يكلفهم إلا ردعا من خلال الكلام، فلأنهم لم يمارسوا ذلك فجاء الردع من خلال الحسام، أي يقتل أحدهم الآخر. وكم هو جميل تعبير الشهيد سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن حينما يقول في وصف ذلك: وإنه لتكليف مرهق شاق، يعني هذه عملية أن يقتل بعضهم بعضا، القتل المتبادل، إنه لتكليف مرهق شاق أن يقتل الأخ أخاه، فكأنما يقتل نفسه برضاه، ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة التي لا تتماسك عن شر ولا تتناهى عن نكر، ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل، وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام. كلام جميل، إلا أننا نجد أن بني إسرائيل بعد كل هذا التناهي بالحسام لم تنفع فيهم كل تلك الدروس والعبر، فقد بقيت صفة عدم التناهي عن المنكر من سماتهم الأساسية التي استحقوا فيها اللعنة الإلهية، حيث نقرأ في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس الشموس. ها هي ذا شمسك يا سيدي تداعب مشاعرنا بحب وطمأنينة،
وتمسح على رؤوسنا كما يفعل باليتيم،
فمرحى بنورك الذي تجلى وتسامى.
انت يا شمس الشموس منك ترجى نوالي، نجد الوصي المرتضى صلوا عليه وآله تسليما.
لقد بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري بقدوم الرضا عليه السلام.
أجل، ولد فرع من الدوحة المحمدية الطيبة، وغصن من العكرة الطاهرة،
وزفت البشرى إلى الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام، فعلى محياه الكريم كثير من البشر.
وهنا في الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 148 للهجرة، تفتحت وردة معطرة فواحة في بساتين الشجرة الطيبة للطهر والعصمة،
ليرسم درب آخر في العلا والكمال والمجد لتحقيق السنن الإلهية، وليهب نسيم الكرامة والرأفة في سماء الولاية والإصلاح، وليرث المصلحون الأرض بعد ذلك.
أبا الحسن انظرني لتحسن نظرتي إلى عالم ساءت به نظراتي،
فأنت الرضا لو جدت للنفس بالرضا لعادت تعازيها بعيني تهانيا.
نهنئ ونبارك لكم ولادة شمس الشموس
وأنيس النفوس
المدفون بأرض طوس
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود الرضا يوم مولود الرضا.
صوتي من داك باب قلبي يدري قلبي ايش قد عطو، غير حب للرسالة يسد عينه وما يشوف، شابقين خطوات احنا مهرجان على الشفوف، مدرسة وبيها المعلم عشق يمليها الصفوف، وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك اليوم مولود الرضا اليوم مولود الرضا.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة. خير الواعظين.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوحى الله إلى عيسى بن مريم: اغض نفسك بحكمتي، فإن انتفعت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني.
وعنه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: كفى بالموت واعظا.
حديث الصباح.
عزيزي المستمع، فلسفة الإسلام لا قوام فيها للأمر ولا مساك له إلا بتقرير معنى الدوام لكل أعمال النفس ووضع طابع الجنة على أعمال الجنة وطابع النار على أعمال النار، وحياطة كل فرد من الناس حياطة رياضية عملية بين الساعة والساعة، بل بين الدقيقة والدقيقة، بما يكلف من أعمال جسمه وحواسه، جسده وروحه، ثم أعمال قلبه ونيته، وتعظيم الشخصية الروحية دون الشخصية المادية. فلا يحاول كل إنسان أن يجعل بطنه في حجم مملكة أو مدينة أو قرية بما ينتقص من حقوق غيره، بل تتسع ذاتية كل فرد بما يجب له على المجتمع من الواجبات الإنسانية، وبهذا لا بغيره تتعين مقاييس الأخلاق في الأرض بالمصلحة لا باللذة، فلا يقع الخطأ ولا يقع التزوير، وتنحل المشكلة الاجتماعية ما دامت الحياة لا تجد من أهلها كل ساعة عقدا فيها.
والاستيلاء بذلك المعنى على العقل والعاطفة إخوتي المستمعين هو وحده الطريقة لإنشاء طبيعة الخير في الناس على نسقها الطبيعي، كما أنه وحده الطريقة لتطهير التاريخ الإنساني من أوبائه الاقتصادية التي جعلته كأنما هو تاريخ الأسنان والأضراس، وتركت الناس يهدم بعضهم بعضا كما يهدم الجار حائط جاره ليوسع بيته.
وأساس العمل في الإسلام أخي المستمع الكريم إخضاع الحياة للعقيدة، فتجعلها العقيدة أقوى من الحاجة، فيكون الفقير معدما ويتعفف، ويكون الغني موسرا ويتصدق، ويكون الشر طامعا ويمسك، ويكون القوي قادرا ويحجم. الإسلام عزيزي المستمع يريد الإنسانية امتدادا غير امتدادها التجاري في الأرض، والإنسانية اليوم في مثل ليل وحشي مظلم اختلط بعضه ببعض، ولبست معاني الإسلام إلا الإشراق الإلهي على هذه الكثافة المادية المتراكمة. وإذا رفع المصباح لم تجد الظلام إلا وراء الحدود التي تنتهي إليها أشعته.
وقد علمنا من طبيعة النفس أن إنسانية الفرد لا تعظم وتسمو وتتخيل وتفرح فرحها الصادق وتحزن حزنها السامي إلا أن تعيش في محبوب. فإنسانية العالم إخوتي المستمعين لا تكون مثل ذلك إلا إذا عاشت في نبيها الطبيعي، نبي أخلاقها الصحيحة وآدابها العالية ونظامها الدقيق. وأين تجد هذا المحبوب الأعظم إلا في محمد ودين محمد وقرآن محمد وآل محمد. من عيون التاريخ.
أخي المستمع، دخل البهلول يوما على هارون الرشيد وبين يديه وزيره جعفر، فقال له الرشيد: جئت يا بهلول، تعال فعد لنا المجانين. فقال: أنا أولهم. فقال الرشيد: ومن الثاني؟ فالتفت فرأى الستار وأدرك أن وراءه مخلوقا، فقال: الثاني الذي خلف الستار. فصاح به جعفر: ماذا تقول؟ فقال له: وأنت الثالث. فأمر الرشيد بإخراجه، فقال له: وأنت الرابع. طريف البخل شعرا.
أخي المستمع، من أطرف ما قيل في البخل شعرا: وأخ مسه نزولي بقرح مثلما مسني من الجوع قرح، قال لي حين زرته وهو سكران من الهم والأسى ليس يصحو: لم تغربت؟ قلت: قال رسول الله والقول منه نصح ونجح: سافروا تغنموا. فقال وقد قال تمام الحديث: صوموا تصحوا.
أبيض وأسود.
أخي المستمع، الموسيقار موزار أطلق عليه لقب الطفل المعجزة وهو في 3 من عمره لبراعته في العزف على البيانو. وخلال 3 سنوات ونصف طاف هو وأسرته معظم مدن أوروبا وأقام حفلات موسيقية سجل فيها مظاهر عبقريته، فلمع اسمه وتألقت شهرته، وقام برحلة فنية إلى إيطاليا وحققت نجاحا هائلا في مدنها الرئيسية، وكلف بأعمال فنية عديدة حتى أطلق عليه لقب المحبوب. وقد عاش موزار 35 سنة فقط. أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
الفرسخ عزيزي المستمع وجمعها فراسخ كلمة فارسية تدل على الطول، 12,000 ذراع أو ما يقارب 8 كيلومترات.
إخوتي المستمعين، تنتشر اللغة الأسبانية في 10 دول من دول أمريكا الجنوبية، ولا تنتشر البرتغالية إلا في دولة واحدة هي البرازيل.
وأخيرا المستر إل هي ريح قوية وباردة تهب في جنوب فرنسا. قالوا في البلاغة.
من الأقوال في البلاغة إخوتي المستمعين هذا القول: البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام، وهذا قول هندي.
البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به الخاصة، وهذا هو قول عربي عزيزي المستمع.
أما قول ثالث يوناني فيقول عن البلاغة: البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. إليكم بسمة أخيرة. كيف تحصل على معاشك؟
من الكتابة.
وماذا تكتب؟
أكتب إلى والدي فيرسل لي النقود. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
لك يا ثمن الإيمان
للرضا أهدي السلام،
إلك يا ابن الصميدة
للرضا أهدي السلام،
ساكن بلاد البعيدة
للرضا أهدي السلام،
منا مطلوب أريده باسمك الهج يا إيمان
الرضا أهدي السلام،
باسمك الهج يا إمام
الرضا أهدي السلام،
للرضا أهدي السلام،
للرضا أهدي السلام،
أنت يا بدر التمام
للرضا أهدي السلام،
إلك يا ثمن الإمام
للرضا أهدي السلام،
أبو محمد يلتودد
الرضا أهدي السلام،
فخر عودة ونسل جدة
الرضا أهدي السلام،
أربع السادات ولدة ليلو ينثر بالكلام
الرضا أهدي السلام،
ليلو ينثر بالكلام
الرضا أهدي السلام،
للرضا أهدي السلام،
للرضا أهدي السلام،
أنت يا بدر التمام
للرضا أهدي السلام،
إلك يا ثمن الإمام
للرضا أهدي السلام،
يا ابو محمد يا امامي
يا رضا اهدي السلام
انت كل حب ومرامي
رضا اهدي السلام
نريد لاحبابك تحامي نريد لاحبابك تحامي جاهك انت يا امام
رضا اهدي السلام
جاهك انت يا امام
رضا اهدي السلام رضا اهدي السلام رضا اهدي السلام انت يا بدر التمام الرضا اهدي السلام لك يا ثامن الامام الرضا اهدي السلام
يا الرضا اسمك عمدنا
الرضا اهدي السلام
انت كل حبنا واملنا
الرضا اهدي السلام
ريدك تضوي دربنا ريدك تضوي دربنا انتو سادات الانام
الرضا اهدي السلام
انتو سادات الانام
الرضا اهدي السلام الرضا اهدي السلام الرضا اهدي السلام انت يا بدر التمام الرضا اهدي السلام لك يا ثامن الامام الرضا اهدي السلام
انتو سادات البرية
اهدي السلام
وانتو للعالم تجي
الرضا اهدي السلام
يا موالي تحية يا موالي تحية تشفعوا لي بالختام
الرضا اهدي السلام
تشفعوا لي بالختام
الرضا اهدي السلام الرضا اهدي السلام الرضا اهدي السلام انت يا بدر التمام الرضا اهدي السلام لك يا ثامن امام الرضا اهدي السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الذين أتحفوا التاريخ بصدقهم وأمانتهم هو صديق الإمام الصادق المرحوم عبد الرحمن ابن سياب الكوفي البجلي البزاز. البزاز يعني مهنته كانت البزاز. هذا الرجل حظي بمكانة خاصة عند الإمام الصادق، والإمام أهداه هدية. هدية يعني شنو؟ هدية معنوية كبرى، لأن الهدية مرة تكون مادية هذه إلها عمر، لكن الهدية المعنوية تبقى مع الإنسان وتبقى حتى إرثا ضمن تراثه، يستفيدون منا هذا الإرث أولاده وتلاميذه. الإمام الصادق عليه السلام أعطاه هدية معنوية، علمه الدعاء، وهو من أهم الأدعية عند الأئمة. موجود هذا الدعاء في كتاب الباقيات الصالحات، وهو هامش مفاتيح الجنان. وهذا الدعاء يعني هو واحة غنية بالمآثر والفوائد والتربية ومعالجة الهموم، دعاء يحتوي على كثير من المضامين. ويبدأ الدعاء: الحمد لله ولي الحمد وأهله ومنتهاه ومحله، أخلص من وحده واهتدى من عبده، إلى آخر الدعاء. موجود قلت في المفاتيح بالحواشي الباقيات الصالحات اسمه. وطبعا هذا السلوك هو موجود عند أهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله أهدى ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها التسبيح المعروف بتسبيح الزهراء فاطمة. أو مثلا لما رجع جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة والنبي استبشر بعودته فعلمه أو أهداه الصلاة المعروفة بصلاة جعفر الطيار أيضا موجودة بالمفاتيح. في هذا السياق يجي الكلام عن هذا العبد الولي وهو عبد الرحمن ابن سيابة. زين، هذا عبد الرحمن ابن سيابة في الواقع لم نعثر على تاريخ ولادته ومكان ولادته، لكن نواة ارتباطه بالإمام الصادق بدأت من هنا. شلون؟ هذا الشاب طبعا هو قلت من أهل الكوفة، بجلي كوفي، مات أبوه وهو في مقتبل العمر، فيتحدث هو عن نفسه يقول مات أبي سيابة، اسم أبو سيابة، وما ترك لنا شيئا نقتات به، ما عدنا كل شيء، مات وإحنا صفر من حيث المال الوضع المادي. يقول هذا الولد طبعا يقول عن أيام بداية حياته، يقول بعد وفاة والدي بأيام وإحنا في حيرة شلون ندير أمرنا شلون نمشي وضعنا، طرقت الباب، باب البيت طرقت، طلعت وإذا رجل، فتحت الباب رجل يترحم على والدي وقبلني قال لي أنت ابنه، قلت له نعم، فأبدأ حزنه وتأثره وعزاني بوفاة أبوي، ثم سألني قال لي أبوكم ورثكم شيء، ترك لكم مال أرض؟ قلت له لا، كل شيء ما عنده حتى يورثنا، ما عنده شيء، ما ترك كل شيء. يقول فأخرج هذا الرجل وأنا ما أدري بي منه كيسا من المال، قال لي بني هذه 1000 درهم خليها عندك تاجر بها، احتفظ بها وتاجر بها ولك ربحها، وراح راح وأنا لا أعرف هذا اسمه ولا مكانه عنوانه ولا هم عرفت يعني شيء عنه، وراح. على كل يقول هذا عبد الرحمن أنا تحريت عن عمل عن طريق أمي، وبالتالي اشتريت دكان صغير أجيب الحلل الأقمشة وأبيعهن ورزقني الله خيرا كثيرا، صار عندي خير. وإجا موسم الحج شعرت بأني مستطيع،